على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل منه لهما والتعوي منهما. من أحكام الدين وكتاب القرض أنه لو كانت شركة بين اثنين في معاملة وفي تجارة فإذا كان الناس قد اشتروا منهما بالدين فحينئذ لو اشتغلت ذمة الناس لشريكين فيا ترى هل يجوز أن يقسم كل من الشريكين الدين بينهما؟ مثال ذلك لو كان زيد وعامر قد اشتركا في تجارته ثم باع للناس بالدين عليكم السلام ثم باع للناس بالدين، مثلا اشترى كل من بكر وخالد منهما دينان، فحينئذ اشترى بكر منهما بألف دينار بالدين وكذلك خالد بألف، فيا ترى يجوز لكل واحد منهما أن يقسم الدين بينهما؟ لكل واحد من المقرضين أن يقسم الدين بين المقترضين، على أنه زيد يقول أنا أطالب بدين عامر، أنا أطالب بدين خالد، وعامر يقول أنا أطالب بدين باكر، فهل يجوز ذلك؟ يقول لا تصح قسمة الدين بينهما، بل كل ما يحصل من الدين من المديونين فإنه يقسم بينهما على نحو النسبة والتقسيم في التجارة، فإن كان بالتنصيف تجارتهم فيقسم بالتنصيف، وإن كان بالتفليس فبالثلث وبالتربيع فبالربع وهكذا، فيلزم أنه ما يحصل من الدين يكون لهما للشريكين أو للشركاء بلا فرق، يكون لهما ولهم، وإذا تلف وهلف من الدين فيكون أيضا بينهم، فمن له الغور عليه فمن له الغور غنم فعليه الغورم، قاعدة فقهية، من له الغنم فعليه الغورم. إذا كانت الغنيمة وإرجاع الدين يقسم بينهما بالسوية فكذلك الخسارة وهلاك المال ومال القرض بين المديونين لو هلك فإنه يقسم أيضا بين الشريكين بين الدائنين أو بين الشركاء. هذا ما يقوله المصنف وذهب إليه المشهور، ذهب إلى هذا القول. ولكن الشارح عليه الرحمة يقول يمكن أنه نقسم الدين بين الشركاء أو بين الشريكين وذلك بحيلة شرعية، فيمكن أن يحتال باعتبار المؤمن والفقيه لا تضيع عليه المسألة، فيمكن أن يتخلص من الحرام في العبادات أو يتخلص من الباطل في المعاملات بالحيل الشرعية، المؤمن حيال، ولكن بهذا المعنى أنه يعرف الطرق الشرعية للتخلص من الحرام، فما ضاع على فقيه مسألة، ما ضاعت مسألة على فقيه. فلذا الشارح يعلمنا حيلة شرعية لكي نتخلص من عدم جواز القسمة، قسمة الدين بين المقرضين. بيان ذلك يقول بما أنه كل واحد في المثال كل واحد من زيد وعامر يطلبان كل واحد من باكر وخالد، فيجوز لكل من الدائنين أن يحيل صاحبه على كل من المديونين على نحو الحوالة، حيلة وحوالة، حيلة شرعية وذلك من طريق الحوالة الشرعية، باعتبار زيد يقول لعامر ذمة كل واحد من المديونين من باكر وخالد قد اشتغلت لي كما أنه ذمة كل واحد منهما قد اشتغلت لك، فحينئذ أنا أرضى أنه أحول ذمة أحدهما إليك، كما أنه الآخر يقول عامر يقول وكذلك رضيت بهذه الحوالة أنه أحول ذمة كل واحد منهما من باكر وخالد إلي، فحينئذ يلزم أن يقسم المال المقترض بين المقرضين، بين المقرضين، بين زيد وبين عامر، كل واحد يأخذ مثلا إذا كان مال القرض بينهما عبارة عن 2000 درهم فكل واحد يأخذ 1000 من أحدهما، زيد يأخذ من خالد 1000 على نحو الحوالة، وباكر وعامر يأخذ من باكر على نحو الحوالة، باعتبار كل واحد منهما رضي بالحوالة، فحينئذ يمكن تقسيم الدين بهذه الحيلة الشرعية. طبعا ما ذكرته لكم إنما جعلته من باب اشتغال ذمة كل من المديونين من المقترضين بالنسبة إلى المقرضين، بالنسبة إلى زيد وعامر، كل واحد من باكر وخالد قد اشتغل ذمتهما بالنسبة إلى زيد وعامر، هكذا صورت لكم المسألة. ولكن الشارح يقول إنما لم تكن الذمم مشغولة، باعتبار ليست ذمة باكر مشغولة لزيد أو مشغولة لعامر، إنما هي مشغولة لهما معا، وكذلك بالنسبة إلى خالد، باكر وخالد ذمتهما مشغولة ليس إلى كل واحد منفردا حتى يقال بالحوالة بحوالة الذمم، إنما ذمتهما مشغولة لهما معا، فحينئذ يلزم أن يكون ذمة كل واحد منهما على نحو الاستقلال غير مشغولة لكل واحد من المقرضين من زيد وباكر، من زيد وعامر عفوا، من زيد وعامر، فكل واحد من المقرضين ذمتهما غير مشغولة لزيد وعامر، وهذا يستلزم أن تكون الذمم بريئة، فالحوالة إنما يصح فيما إذا كانت الذمم مشغولة، يعني إذا كنت أطلب زيد ذمة زيد مشغولة لي فيجوز لي أن أحول ذمة زيد إلى عامر، أقول لعامر نتعامل معاملة فيما بيننا وأقول إني أطلب من زيد 1000 دينار وهذه المعاملة هي 1000، أنا الآن ليس عندي 1000 ولكن أطلب زيد 1000 دينار، أحولك كما سيأتينا في كتاب الحوالة، أحول ذمة زيد إلى طلبك أنه أنت الذي تطلب زيد بعد الحوالة، فإن رضي بذلك تمت الحوالة وإلا فلا، فحينئذ يلزم أن تكون الحوالة متى ما كانت الذمم مشغولة، ذمة زيد مشغولة لي فحينئذ أحول هذه الذمة إلى شخص آخر بعدما أتعامل مع ذلك الشخص، فالذمة إنما تكون مشغولة حتى تصح الحوالة. ولكن بعض الفقهاء يقولون حتى لو كانت الذمة بريئة يعني لم يكن هناك طلب أيضا يمكن الحوالة، مثلا أشتري أتعامل مع عامر ثم أحول عامر إلى زيد على أنه خذ حسابك من زيد، أحوله على زيد أنه يأخذ حسابه ويأخذ ماله، يأخذ الثمن بعدما باع لي مثلا شيئا يأخذ الثمن من زيد، مع أنه ذمة زيد ليست مشغولة لي، لم يكن هناك بيني وبين زيد طلب أو ما شابه ذلك، ابتداء ذمته بريئة، ولكن مع ذلك أحول طلب عامر إلى زيد على أنك يمكنك أن تأخذ مالك من زيد، زيد صاحبي وصديقي وعنده استعداد أنه يدفع عني المال، فلذا أحولك على زيد، فيمكن الحوالة أن تكون لمن كان بريء الذمة. بعض الفقهاء أفتوا بجواز الحوالة في مثل هذا المورد، وبعضهم قال والمشهور يذهب إلى أنه إنما الحوالة تكون فيما إذا كانت الذمم مشغولة، إذا كانت ذمتي مشغولة لزيد عند ذلك يجوز أن أحول عامر على زيد ويأخذ طلبه من زيد، وإلا فلا. فهنا إنما تكون الذمم بريئة بالنسبة إلى مال الدين، بالنسبة إلى أحد الشريكين أو كل من الشريكين أو هما معا أو الشركاء، ذمم المديونين تكون مفروغة على نحو الاستغلال، على نحو الاستقلال ذمم كل واحد من المديون من المديونين تكون مفروغة وبريئة بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين معا مشغولة، أما على نحو الاستقلال تكون بريئة. فحينئذ هذه الحيلة الشرعية والحوالة إنما يتم بناء على من يذهب إلى أنه الحوالة تكون في من كانت ذمته بريئة، وإلا إذا قلنا لا تكون إلا مع اشتغال الذمة فالحوالة وهذه الحيلة لا تنفع. وهناك حيلة أخرى، وذلك أنه يمكن أن نقسم الدين بين الدائنين بين المقرضين، يمكن تقسيم الدين بين الشريكين على نحو المصالحة، فإن باب الصلح باب وسيع، الصلح إنما يتم في كل المعاملات، وبابه يعتبر باب وسيع جدا، فلذا فيما نحن فيه كطريقة شرعية كحيلة شرعية نقول بالمصالحة بأنه كل واحد من الشريكين يتصالحان فيما بينهما على أنه يكون المال الذي يطلبانه من المديونين من الأفراد أو من فردين، لا فرق في ذلك، الذي يطلبون المال من الناس يكون ذلك المال مقسما بينهما، باعتبار أنه أحد الشريكين يأخذ من أحد المديونين والآخر يأخذ من الآخر على نحو المصالحة، فيمكن أن يقسم الدين ابتداء لا يمكن ذلك، ولكن بنحو المصالحة الشرعية يمكن تقسيم الدين بينهما، وإلا لولا الحيل الشرعية فيما نحن فيه لولا الحوالة ولولا المصالحة كما قال المصنف لا يجوز تقسيم الدين، بل التأوي أي شيء الهالك من المال من مال القرض إنما يكون بينهما بين الشريكين بين الدائنين، كما أنه ما يصل من المديونين ما يصل من المال أيضا يقسم بين الشريكين على نحو السوية أو على نحو النسبة التي بينهما. هذا بالنسبة إلى الموضوع الأول. وأما الموضوع الثاني، هل يجوز بيع الدين أو لا يجوز بيع الدين بحال أو بمؤجل، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ بعد التطبيق يعلم. ولا تصح قسمة الدين، لا تصح، يعني يلزم بطلان قسمة الدين بين الشركاء بين الشريكين، فلا تصح قسمة الدين الذي صفته المشترك بين شريكين فصاعدا بين شركاء ثلاثة أربعة وهكذا، فلا تصح قسمة الدين بين الشريكين على ما هو المشهور بين الفقهاء، بل الحاصل منه الذي يحصل من الدين ولو دينار واحد إنما يقسم بينهما بالسوية، بل الحاصل منه لهما للشريكين للدائنين. والتأوي بالمثنات، يعني بالتاء المنقوطة بنقطتين مثنات تثنية، والتأوي بالمثنات وهو لغة بمعنى الهالك، والمال الهالك يكون منهما أيضا على نحو السوية، بمعنى أنه لو لم يدفع المديون ماله فالخسارة تكون للشريكين بالسوية وليس لأحدهما، بل الحاصل منه لهما والتأوي منهما. وقد طريقة شرعية وحيلة شرعية، وقد يحتال للقسمة أنه يقسم الدين بينهما بين الشريكين أو بين الشركاء، وقد يحتال للقسمة بأن يحيل، هذه حوالة، يحتال الأولى من الحيلة، يحيل الثانية من الحوالة. وقد يحتال حيلة شرعية للقسمة بأن يحيل، أي يجعل الحوالة على نحو الحوالة، بأن يحيل كل منهما من الشريكين من الدائنين كل منهما صاحبه بحصته، يحيل كل واحد منهما صاحبه الآخر، زيد يحيل عامر وعامر يحيل زيد بالنسبة إلى حصته. يقول أنا عندي حصة من هذا المال المديون، فأنا أحول ذلك المال إلى ذمتك، مع أن الذمة برية، ولكن مع ذلك تجوز الحوالة فيما إذا كانت الذمة برية بناء على قول بعض الفقهاء. فيقول أحيل ذمتك إلى حصتي، كما أنه تحيل ذمتك إلى، كما أنه تحيل ذمتي إلى حصتك، يكون تكون الحصص بينهما على نحو الحوالة. وقد يحتال القسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاؤها صاحبه، يعني يريد كل واحد منهما أن يعطي حصته لصاحبه ويقبل الآخر هذه الحوالة، بناء على صحة الحوالة من البريء، بناء على أن الحوالة تصح ممن كان ذمته برية، وإلا إذا قلنا لا تصح الحوالة فلا تنفع هذه الحيلة. وكذا طريق آخر لتقسيم الدين، وكذا لو اصطلح كل واحد من الشريكين على ما في الذمم، نصطلح مصالحة كل واحد على ما في ذمته بعضا ببعض وفاقا، هذه الفتوى إنما هي موافقة للمصنف في كتاب الدروس، يعني المصنف أيضا يذهب إلى هذه الطريقة، إلى هذه المصالحة ويقول بها. ويصح بيع الدين بحال، لو كنت أطالب زيد بمالي، ولكن هذا الزيد إنما المال هو مؤجل بعد سنة، والآن أنا بحاجة إلى هذا المال، أطلبه مثلا 1000 دينار وأنا بحاجة إلى هذا المال، عندما أرجع إليه يقول قد تلف المال، صرفت المال وتلف في يدي، فعلا ما عندي، انتظر بعد سنة. فنظرة إلى ميسرة، كما في الرواية في الآية الشريفة أنه إذا كنت تطالبه ولم يكن عنده فانظره امهله، فإنه يستحب ذلك كما سيأتينا. فنظرة إلى ميسرة، ولكن يقول عندي استعداد أنه أبيع الألف المقروض، زيد يقول عندي استعداد أنه أبيع الألف بخمسمائة نقدية، بخمسمائة حال، فعلا أبيع الألف بخمسمائة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ أن يبيع الدين بأقل أو لا يبيع الدين بأكثر مثلا، يجوز أو لا يجوز بأقل وأكثر؟ ثم هل يجوز بيع الدين للمديون فقط أو لغير المديون؟ تارة زيد يقول أشتري منك الألف بخمسمائة درهم، وأخرى غير زيد يقول، عامر يقول أشتري ذمة زيد حيث كانت مشغولة ب1000 درهم أشتريها منك ب500 درهم حالا، ذلك مؤجل إلى بعد سنة، فأنا مع زيد يكون حالي معلوما أنه بعد سنة أطالب ب1000 أو أطالب ب500 كما سيأتي الخلاف، فحينئذ أبيع الدين الذي كان في ذمة زيد لعامر، أبيع الألف ب500 أو أبيع بأكثر ب2000 مثلا، هل يجوز ذلك؟ يقول المصنف يجوز بيع الدين بحال مطلقا، سواء كان للمديون أو لغير المديون، وسواء كان بأقل من الدين أو أكثر من الدين، مطلقا ذلك جائز. والمراد من الحال ليس المال الفعلي، المراد من الحال ما كان ممكنا أخذه ولو في الجملة،
فالمراد من الحال ما يمكن قبضه ولو في الجملة، أعم من أن يكون المال فعلا موجود وتكون المعاملة على هذا الدين، أو يكون المال في المستقبل. مثلا في المستقبل العاجل طبعا، لا المستقبل البعيد المؤجل في مقابل الحال، بل المستقبل العاجل، مثلا صباحا يبيع ويشتري هذا الدين، وعصرا يستلم النقود، مثلا يستلم النقود التي وقعت المعاملة بالنسبة إلى الدين، حيث باع الدين الدين الألفي ب500، عصرا يستلم ال500، فإنه يجوز ذلك حتى لو كان حين المعاملة لم يكن تقابض بين المتعاقدين بين البائع والمشتري، لكن هذا يعبر عنه بالمال الحالي أيضا، لأنه المراد من الحال ليس المال الفعلي الفعلي والموجود فعلا، بل المراد من الحال أنه ما كان يمكن قبضه ولو في المستقبل العاجل، فعليه يجوز أن يباع الدين بحال بمال حال. وأما بالمؤجل هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول: وأما المؤجل فمنهم من ذهب إلى عدم الجواز ومنهم من ذهب إلى الجواز، بناء على أنه يرجى الانتباه. مر حتما عليكم في كتاب البيع أنه، أو يأتي في كتاب البيع أنه البيوع على أقسام: تارة البيع يكون نقدا بناقد وهو بيع الصرف، وأخرى يكون بيع نسية بناقد وهو بيع السلم، على أنه أشتري نقدا ولكن الثمن يكون فقدا، أو يكون المثمن فقدا، الثمن يكون حاليا ولكن المثمن يكون فقدا، وهو عبارة عن بيع النسيئة وبيع السلم. وربما يكون البيع ما في الذمم، أنه أبيع ما في ذمتي بما في ذمتك، يعبر عنه دين بدين. هذه المعاملة بيع الدين بالدين قد ورد النص على أنه لا تجوز معاملة دين بدين، بيع دين بدين لا يجوز. وأما إذا كان دين بحال أو حال بدين أو حال بحال، يعني البيع النقدي، هذه الصور الثلاثة تجوز. إذن إما يكون الثمن والمثمن كل واحد منهما حالا وهو البيع النقدي، كل واحد منهما فقدا وهو بيع الدين بالدين الذي لا يجوز، أو يكون الثمن نقدا والمثمن فقدا، أو بالعكس الثمن يكون فقدا والمثمن يكون نقدا. فهذه أربع صور محتملة حسب الحصر العقلي، يعني عقلا إنما نحصر الثمن والمثمن في هذه الصور الأربعة، بين أن يكون كل واحد منهما حالا أو مؤجلا، أو يعني نقدا أو فقدا. فهذه صور أربعة، صورة واحدة من هذه الصور الأربعة وهو بيع الدين بالدين لا يجوز، وأما الصور الثلاثة فهي جائزة. فعليه بيع الدين بحال، يعني ما في الذمة يباع نقدا، ما في الذمة الذي هو فقدي يباع نقدا يجوز ذلك، وكذلك ما هو نقدي يباع دينا يجوز ذلك، أما أنه دين بدين يباع فلا يجوز ذلك، يرجى الانتباه، لا يجوز ذلك، بمعنى أنه أبيع ما في ذمتي بما في ذمة عامر بما في ذمة زيد لا يجوز ذلك. مثال: لو كنت أقرضت من قبل زيد 1000 درهم، فإذا ذمة زيد يلزم أن تكون مشغولة لي، فأتعامل مع عامر على أنه: يا عامر أبيعك هذا الدين الذي في ذمة زيد حيث هو مؤجل إلى سنة، أبيعك هذا الدين المؤجل ب500 درهم، إلا أنه ل10 أيام، تأجيله ل10 أيام، هذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ أبيع ما في ذمة زيد إلى ما في ذمة عامر، ولكن ما في ذمة عامر أيضا على نحو الدين، يعني أبيع الدين بدين آخر، إلا أنه هذا الدين مؤجل إلى سنة وذلك الدين مؤجل إلى 10 أيام، فيا ترى هذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ يقال: لا يجوز هذا البيع، لأنه من مصادق بيع الدين بالدين. فإذا إن كان بيع الدين بالحال فإنه جائز، وإلا إن كان بيع الدين بالدين فإنه لا يجوز. هذا ما يقوله المصنف، فيقول لا يجوز بيع الدين بمؤجل، لأنه يلزم أن يكون من بيع الدين بالدين. الشارح عليه الرحمة بالمرصاد بالنسبة إلى الشهيد الأول بالنسبة إلى المصنف يقول وفيه نظر، هذا الكلام لا يتم. بيع الدين بمؤجل لا يتم على أنه لا يصح، لا يتم، لأنه ليس بالمصادق بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين إنما يكون لو كانت ذمة زيد مشغولة من قبل وذمة عامر مشغولة من قبل، عند ذلك أبيع تلك الذمم المشغولة أحدهما بالآخر. أنا أطلب من زيد 1000 درهم كما أطلب من عامر من قبل قد داينته 500 درهم، فأبيع 1000 الذمة المشغولة من قبل ب500 مشغولة من قبل. هذا المعنى لا يتم. لماذا؟ لأنه بيع دين بدين، كلمة الباء وحرف الباء يدل على أنه كلاهما بالفعل، هذا ما يعبر عنه بشم الفقاهة. يقول ما ورد في الرواية بيع الدين بالدين، يعني أن تبيع الدين الفعلي بالدين الفعلي، فيشترط فيهما الفعلية، الفعلية في الدين الأول في اشتغال الذمة، والفعلية في الدين الثاني. فلا يجوز بيع الدين بالدين فعلا. أما فيما نحن فيه أنه أبيع الحال بمؤجلين، هذا ليس من مصادق بيع الدين بالدين. لماذا؟ لأنه الحال إنما هو دين صحيح، مشغول الذمة، زيد مشغول الذمة لي، فأبيع هذا الدين اشتغال الذمة، أبيعه بمؤجل، يعني أبيع ما كان أجله سنة أبيعه إلى عامر بأجل 10 أيام، فأبيع هذا المؤجل سنة إلى مؤجل آخر ب10 أيام. تلك المعاملة الثانية غير القرض، المعاملة الثانية أي البيع إنما يكون دين بدين، يعني دين فعلي ودين فعلي، أو أنه بعد المعاملة يكون الدين في ذمة عامر. أيها الفقهاء، نعم، بعد المعاملة. أعيد السؤال، عندما ذمة زيد مشغولة لي من قبل ب1000 درهم، أبيع هذا 1000 درهم ب500 درهم بمؤجل لعامر، يا ترى ذمة عامر تكون مشغولة لي ويكون مديونا لي قبل المعاملة أو بعد المعاملة؟ يكون مديونا لي بعد المعاملة، بعدما يتم العقد بيني وبينه، عند ذلك تشتغل ذمة عامر لي ب500 درهم. فإذا قبل المعاملة لم يكن بيني وبين عامر دينا، والحال العبارة تقول الدين بالدين، ظاهر العبارة أنه باء سببي، يعني بالفعل، دينا فعلي بدين فعلي، ذلك الذي لا يجوز. أما أنه دين بمؤجل، لماذا لا يجوز؟ إنما يجوز ذلك من باب الناقض. يورد الشارح على المصنف، يقول كيف تقول في الحالي على أنه لا يشترط أن يكون الحالي فعلا، بل إذا بعت صباحا واستلمت عصرا أيضا هذا يعبر عنه بالمال الحالي، يعني فعلي، حتى لو كان القابض متأخرا ولكن أيضا يكون فعليا. لماذا؟ تقول لأنه المراد من القابض إنما هو القبض في الجملة، يعني متمكنا من قبض المال، أعم من أنه الآن متمكن، صباحا متمكن، أو عصرا أو غدا تتمكن من قبضه، فلا فرق في صدق القبضية على أن يكون بالفعل أو يكون بالمستقبل. ما الفرق بين هذا المورد الذي تقبض المال في المستقبل ولو كان مستقبلا معجلا؟ على كل لا تقبضه في مجلس المعاملة، إنما تقبضه بعد ذلك، بعد يوم بعد يومين. ما الفرق بين هذه المعاملة وبين أنه تبيع الدين إلى مؤجل؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ تقول الزمن هو الفرق، أي فرق في الزمن؟ على كل حال إنما يقبض المال في المستقبل، سواء كان مستقبلا عاجلا او مستقبلا مؤجلا، فلا فرق في ذلك. الشارع يقول لا نرى فرقا بين بيع الدين بحال اذا كان القبض في المستقبل العاجل وبين بيع الدين بمؤجل اذا كان في المستقبل الاجل، لا فرق بينهما، نحن لا نجد فرقا بينهما، هكذا يقول الشارع. فعليه كيف تقول بيع الدين بمؤجل من مصادر بيع الدين بالدين؟ بل بيع الدين بالدين انما تكون فيما اذا كانت الديون فعليه، اما انه بعد المعامله تكون ذمه عامر مشغوله بدينين هذا لا يصدق عليه بيع الدين بالدين. هكذا يشكل الشارع على المصنف. ويصح بيعه، بيعه بحال وان لم يقبض، يعني حتى لو لم يقبض المال فانه يصح ذلك، سواء بعت من المديون او غير المديون. لماذا قال او غير المديون؟ لان هناك من ياتينا من يقول على انه لا يجوز بيع الدين بحال من غير المديون، انما يجوز في المديون فقط، ولكن الشارح يقول مطلقا لا فرق في ذلك، سواء كان من المديون هذا البيع او من غير المديون، تبيع المال الديني بحال اقل او اكثر لا فرق في ذلك ايضا. كان حالا كان الدين، سواء هذا الذي عبرنا عنه بالحال يعني حال فعلي، حالا كان الدين ام كان مؤجلا بلا فارق. ويصح بيع الدين سواء كان بيعا حاليا بالحال عند الدين او لا مؤجل الى زمان، ذلك المؤجل تبيعه، تبيع الألف المؤجل إلى سنة تبيعه بخمسمائة حالية لا فرق في ذلك، فإنه يجوز مطلقا بيع الدين بحال، ويصح بيع الدين بحال مطلقا. ولا يمنع، عندما نقول بحال ليس المراد كما ذكرنا الحال الفعلي، يعني في المجلس لا بد من التقابض بين البائع والمشتري، لا لا يشترط ذلك. فلا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحته، من صحة البيع ومن صحة العقد، أنه العقد يصح حتى لو لم يتمكن من القابض في المجلس، إنما يقبضه في المستقبل العاجل، صباحا يتبايعان وعصرا يتقابضان، يجوز ذلك. ولا يمنع تعذر قبضه حال البيع من صحة العقد، لأن الشرط في القبض والإقباض إنما هو إمكان القابض، إمكان القبض في الجملة لا فعلا، لأن الشرط إمكان القبض في الجملة لا حالة البيع، أنه فعلا وحال البيع في المجلس لا بد أن يكون تقابض. ولا فرق في بيعه بالحال بين كونه حالا مشخصا خارجيا، عندما يقول أبيعك يعلم بأنه زيد أتته أموال وأنا أطلب زيد، علمت بأن زيد أتته أموال وأنا أطلب زيد، وأعلم أن زيد لا يعطي طلبي بعد سنة مثلا، أقول تلك الألف أبيعها عليك بخمسمائة، هذه الخمسمائة اللي الآن موجودة أمامك، هذه الخمسمائة الشخصية يلا صيانة حتى ينتهي القرض بيني وبينك. المعاملة كثيرا ما تكون بين الناس، فيفرح زيد مثلا على مثل هذه المعاملة أنه الألف نقصت خمسمائة، فيبيع ذلك الدين بحال وبمال شخصي مشخص في الخارج، وتارة لا يبيعه بكل في الذمة على أنه أبيعك الألف بعد سنة بخمسمائة لكن بعد عشرة أيام، هذا الفرق، أنه بعد عشرة أيام عليك أن تأتيني بخمسمائة درهم، هذا المعنى أيضا يجوز. إذن يجوز البيع بحال سواء كان ذلك الحال شخصيا أو كان كليا في الذمة، لا فرق في ذلك. ولا فرق في بيعه بالحال بين كون الحال مشخصا شخصيا جزئيا في الخارج يتشخص أو لا كليا مضمونا على الأقوى، على الأقوى أشار إلى أنه مسألة اختلافية، إذا كان مضمون ربما نقول بعدم الجواز، لماذا؟ إذا كان مضمونا كليا في الذمة ربما نقول بعدم الجواز، لماذا؟ أحسن، لأنه بيع دين بدين ومضمونا على الأقوى، إنما نقول بالجواز مطلقا لآصل وهو إصالة الصحة وعدم صدق اسم الدين عليه. ولا يصدق على مثل هذه المعاملة التي هي بيع الحال المضمون الكلي في الذمة، لا يصدق عليه بيع الدين بالدين حتى نقول بعدم الجواز، لأن الذي لا يجوز هو بيع الدين بالدين، وما نحن فيه لا يصدق. وعدم صدق اسم الدين عليه يعني لا يصدق على مثل هذه المعاملة أنه من مصادق بيع الدين بالدين. إذن يجوز ويصح بيع الدين بحال لا بمؤجل، أما بمؤجل لا يجوز ذلك، لأنه عند المصنف من مصادق بيع الدين بالدين الذي هو غير جائز لورود النص بذلك، وفيه نظر. ولكن الشارح يشكل على هذه العبارة ويقول هذا المعنى لا يتم. لماذا؟ يرجى الانتباه، عبارة دقيقة. يقول وفيه نظر، لماذا؟ لأن الدين الممنوع منه الدين، لا يباع دين بدين. الدين الممنوع منه ما إذا كان دينا فعليا بدين فعلي، لا أنه بعد المعاملة يكون الدين. ما نحن فيه البيع بمؤجل بعد المعاملة يلزم اشتغال ذمة عامل، كما مثلنا بالنسبة إلى الدين وعامل يلزم اشتغال ذمة عامل بعد المعاملة، فيلزم أن يكون ما في ذمته دينا للبايع وللبايع، إنما يكون دينا للبايع بعد المعاملة. والمنهي في بيع الدين بالدين إنما هو الدين الفعلي بالدين الفعلي، لأن الدين الممنوع منه هذا يدل على شيء، يدل على دقة نظر الشارح عليه الرحمة أنه يراعي هذه النكات، النكات التي يمكن أن تستخرج من الروايات، من لسان الروايات، عندما يقول دين بدين ظاهر دين بدين أن يكون الدين فعليا الأول والدين الثاني أيضا فعليا، لا أنه بعد المعاملة يكون الدين. وفيه نظر، لأن الدين الممنوع منه شرعا ما كان عوضا حال كونه دينا، يعني عوض ومعوض، المعوض دين والعوض أيضا دين فعلا، ما كان عوضا في مقابل المعوض الذي هو دين، ما كان عوضا حال كونه دينا. من أين تقول ذلك أيها الشارع؟ يقول بمقتضى تعلق الباء به بالدين، لأنه الباء تعلق بإيش؟ بالدين، باعتبار جار مجرور متعلق، فتعلق الباء بالدين. عندما يقول لا يباع دين بدين، هذه الباء، هذه الباء يدل على أنه الدين المقصود من الدين هو الدين الفعلي. عندما يقال لا يكتب مثلا بالقلم، يدل على أنه قلم فعلا موجود فلا يكتب بهذا القلم، لا أنه في المستقبل يوجد القلم فلا يكتب بذلك القلم الذي يوجد في المستقبل. كلمة الباء يقتضي الفعلية على أنه لا يباع دين بدين، يعني دين فعلي لا يباع بدين فعلي، لا أنه دين فعلي ولكن الدين الثاني لم يكن فعليا حين المعاملة، إنما يكون دينا بعد المعاملة كما في بيع الدين بمؤجل، فيكون الدين بعد المعاملة لا حين المعاملة. ماذا توجهت فيه؟ ولا وفيه نظر، لأن الدين الممنوع منه ما كان عوضا حال كونه دينا بمقتضى تعلق الباء به بالدين. والمضمون عند العاقد، ما يضمنه الإنسان عند العاقد ليس بدين. الآن عمرو عندما يضمن هذا المال لا تكون ذمته مديونة حين المعاملة، لا تكون ذمته مديونة لي الذي أتعامل معه وأبيع دين زيد له، لا تكون ذمته مشغولة لي. نعم بعدما يتم العاقد عند ذلك تكون ذمة عامر مشغولة لي في المستقبل، يعني بمؤجل أنه ذمته ستشتغل لي إلى مثلا بعد 10 أيام إلى شهر وما شابه ذلك. والمضمون عند العاقد ليس بدين، الذي يضمن عند العاقد لا يكون دينا، وإنما يصير دينا بعده، بعد العاقد يصير دينا. إذن لم يتحقق بيع الدين به بالدين، الذي منهي عنه هو بيع الدين بالدين، أما فيما نحن فيه لم يتحقق هذا العنوان أنه دين بدين، إنما دين بحال ذلك الحال، بعد ذلك يكون دينا، بعد المعاملة وبعد العقد يكون دينا، وإنما يصير دينا بعده، فلم يتحقق بيع الدين به. ولأنه إشكال ثاني، ولأنه يلزم مثله، هذا إشكال نقضي. إذا كان بيع الدين بالمؤجل من باب بيع الدين بالدين فلا يجوز، هذا المعنى يرد عليك أيها المصنف حيث قلت يجوز بيع ويصح بيع الدين بحال مطلقا سواء كان ذلك الحال ممكن القبض فعلا أو في المستقبل القريب يمكن قبضه، كما ذكرنا أنه لا فرق في ذلك، لأنه المراد من القبض القبض في الجملة لا القبض الفعلي. يقول: أي الفرق بين هذا القبض الحالي وبين القبض المؤجل؟ لأنه لا نرى فرقا بين الزمانين سواء كان زمانا قصيرا أو زمانا طويلا. على كل يلزم أن يكون مؤجلا، على كل حال يلزم أن يكون مؤجلا، يعني بعت الدين الحالي بمؤجل، الدين الفعلي بعته بمؤجل، سواء كان هذا المؤجل غدا أو كان هذا المؤجل بعد سنة، على كل حال يصدق عليه عنوان المؤجلية. فلا نرى فرقا بين البيع الدين بحال بهذا الشكل وبين بيع الدين بمؤجل كما يقوله المصنف، لا فرق بينهما. فإذا كان بمؤجل من مصادق بيع الدين بالدين، كذلك بيع الدين بحال بهذا النحو يلزم أيضا أن يكون من مصادق بيع الدين بالدين ولا يجوز، والحال المصنف قال بالجواز. إذن نقول فيما نحن فيه أيضا بالجواز، ولا فرق حينئذ بيع الدين بحال أو بمؤجل عند الشارع، ولأنه يلزم مثله في بيعه في بيع الدين، يلزم هذا المعنى في بيع الدين بحال. والفرق تقول بينهما فرق أنه هذا مؤجل قريب وذلك مؤجل بعيد، والفرق غير واضح، لم نرى فرقا واضحا بينهما، والفرق غير واضح. ودعوى تأييدا لما يقوله الشارع أنه يؤيد ما أقوله ما يدعيه الناس حين إطلاقات عبائرهم وإطلاقهم يدل على المجازية، يرجى الانتباه. ودعوى إطلاق اسم الدين عليه يقال على أنه هذا يطلق عليه أنه دين، عندما مثلا زيد مطلوب إلي وأنا أبيع طلب زيد وإطلاقهم يدل على المجازية، يرجى الانتباه. ودعوى إطلاق اسم الدين عليه يقال على أنه هذا يطلق عليه أنه دين، عندما مثلا زيد مطلوب إلي وأنا أبيع طلب زيد، أبيع قرض زيد، أبيع ما في ذمة زيد لعام بعد شهر، حيث كان بالنسبة إلى زيد بعد سنة، أبيع ذلك لعام بعد شهر مؤجلا. الناس ماذا يقولون؟ يقولون: عجيب، السيد باع ماله الديني بالدين. الناس هكذا يقولون عند العرض، يطلقون على مثل هذه المعاملة بيع الدين بالدين. يقول: صحيح، الناس هكذا يقولون أنه على مثل هذه المعاملة يطلق على أنه باع الدين، إلا أن هذا الإطلاق إنما هو إطلاق مجازي وليس إطلاق حقيقي، لأنه عندما بعت الدين ليس بدينين، باعتبار لم تكن ذمة عام مشغولة من قبلي حتى أبيع الدين بالدين، أبيع ما في الذمة بما في الذمة الأخرى، إنما بعت الدين بحال ذلك الحال بعد العقد أصبح دينا وأصبح ما في الذمة، يعني بعد العقد أصبح دينا وإلا حين العقد لم يكن دينا. ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد أنه هذا فلان باع ماله بالدين، مقصود باع ماله بالدين يعني دين قبل العقد، نعم، عامر لم يكن مشغول الذمة لي قبل عقدي معه، كانت ذمته مشغولة. إذن عندما الناس يقولون السيد باع ماله الديني بدينين، هذا الإطلاق إطلاق مجازي، لم يقصدون بذلك أنه باع الدين بدين قبل العقد، لأنه إنما يكون الدين بعد العقد لا قبل العقد، فقبل العقد ممنوع. وإطلاق عند الناس إطلاق اسم الدين عليه إن أراد الناس، إن أرادوا به بهذا الإطلاق وبهذا الدين، إن أرادوا به قبل العقد أنه كان دينا فذلك ممنوع بالوجدان، أنه لم تكن المسألة هكذا، باعتبار قبل العقد لم تكن ذمة عامل مشغولة لي، فكيف أبيع دين بدين؟ وإن أرادوا هذا الإطلاق بعده، لا، إنما يكون الدين بعد العقد، يعني بعت الدين بدينين، هذا الدين الثاني إنما تولد بعد العقد. يقول: هذا المعنى مشترك بين هذا المؤجل وبين الحال الذي يكون مؤجلا في المستقبل القريب. لا فرق بينهما، فهو مشترك بين الحال، بين ذلك الحال وبين هذا المؤجل. إذن يلزم إذا قلنا بالجواز في الأول بيع الدين بحال، حتى لو كان حالا مؤجلا إلا أنه قريب، كذلك نقول في المؤجل البعيد، إذ لا فرق بينهما كما ذكر. أو بعده، يعني إطلاق الناس على هذه المعاملة أنه معاملة الدين بدين، المراد من الدين الثاني الدين بعد العاقد بعد المعاملة، يقول فمشترك، هذا المعنى مشترك، العبارة جدا قصيرة، هذا المعنى مشترك بين من؟ بين بيع الدين الحالي الذي يكون له أجل قريب، وبين البيع المؤجل الذي يكون له أجل بعيد. لا فرق بينهما من حيث الأجلية، من حيث الاستقبالية لا فرق بينهما، فرق واضح لم يكن. أو بعد فمشترك، وإطلاقهم له عليه عرفان، إذا بيع به فيقولون باع فلان ماله في الدين مجاز، هذا الإطلاق يلزم أن يكون إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. وإطلاق الناس، الضمير يرجع على الناس، وإطلاق الناس له لهذا البيع عليه على هذا الدين، أنه باع الدين بدينين، عرفت إذا قالوا باع الدين بدينين، إذا بيع به، إذا بيع الدين بهذا الدين المؤجل فيقولون باع فلان ماله بالدين، فذلك إنما هو استعمال مجازي على نحو المجازية، يقولون ذلك بقصد أن الثمن، يعني كيف المجاز ولم يكن استعمالا حقيقيا، باعتبار يقصدون أن هذا الثمن سيصبح دينا على كل حال، لأنه المثمن هو دين، باعتبار ما في ذمتي زيد، بعت ما في ذمة زيد وهو المثمن، أنا البايع، أنا الطالب، أنا الدائن، بعت ما في ذمة زيد المديون وهو المثمن، بعته بمال مؤجل بعد شهر. الناس يقولون هذا بيع دين بدين، يقول هذا إطلاق مجازي وليس استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنهم إنما يقصدون بأن الثمن سيكون على كل حال دينا ولو كان بعد العاقد، ولكن سيكون دينا، فمن باب أنه سيكون دينا لعلاقة المجاورة، لعلاقة المشابهة، باعتبار هذا الذي يكون دينا يشبه ما كان قبل العاقد دينا. إذا كان قبل العاقد دينا فبيع الدين بدين يكون ولا يجوز ذلك. وهذا إنما يطلق عليه بيع الدين بدين بالمجازية، لماذا؟ لوجود الشبه، باعتبار المجاز لابد من علقة، واحدة من العلقات 25 علقة موجودة في الاستعمال المجازي، أنه إذا أردنا أن نستعمل المعنى المجازي من المعنى الحقيقي مع علقة، لابد من علقة ولابد من قرينة، فيقول العلقة هنا علقة المشابهة، باعتبار أنه بيع الدين بالدين لا يجوز، يعني بيع دين فعلي بدين فعلي قبل العقد، كلاهما يزق عليهما عنوان الدينية، الثمن دينا والمثمن دينا، فلا يجوز ذلك للنص الوارد فيه. وما نحن فيه، وإن أطلق الناس على أنه فلان باع ماله بالدين، ولكن هذا إطلاق مجازي. لماذا؟ لأنهم يقصدون بالدين أن الثمن في مقابل المثمن الذي هو كان دينا، الثمن سيكون بعد العقد على كل حال دينا، لأنه ذمة عام ستشتغل لمدة شهر بالنسبة إلى البايع، فيلزم أن يكون ذمة عامر على نحو الدين مشغولة، فبما أنه الذمة ستشتغل ويكون دينان، يطلق على مثل هذه المعاملة مجازا أنه باع فلان ماله بالدين، يعني باع الدين بالدين، هذا استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ استعمال مجازي، والعلاقة بين المعنيين، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هو علاقة المشابهة، لأنه هذا المال الثمن سيكون دينا فكأنما يشبه الدين الذي كان قبل العاقد. كيف إذا كان قبل العاقد يكون من مصادق بيع الدين بالدين، كذلك هذا الذي يبيعه ومن ثم يكون المال دينا ومن ثم يكون الثمن دينا، فإنه يصبح شبيه لذلك، فيقال باع فلان ماله بالدين. لا زين، من نظراتكم أفهم على أنه لم يهضم الكلام،
أفضل علاقة الأولى المشاركة أفضل من المشاركة. المشاركة يقتضي أن الاثنين يكونون موجودين.
لا شبيه أحدهما شبيه للآخر. عندما يقال زيد كالأسد يعني شبيه الأسد في الشجاعة. فيما نحن فيه عندما نقول باع فلان ماله بالدين، يعني هذه مشابهة تشبه ذلك البيع الذي يكون بدين قبل العقد، يعني بيع دين بدين قبل العقد، هذا الذي يكون دينا بعد العقد شبيه لذلك، المعاملة تكون شبيهة. زين، فيقولون باع فلان ماله بالدين مجال بقصد أن الثمن بقي في ذمته دينا، وذلك بعد البيع بعد المعاملة يلزم أن يكون دين في ذمة عامر، حيث بعت مالي الذي أطالب به من زيد، بعت ذلك إلى يعني بعت الدين المثمن إلى عامر بثمن أيضا سيكون بعد العقد على نحو الدين في المستقبل، بقصد أن الثمن من قبل المشتري سيكون في ذمته في ذمة عامر في مثالنا على نحو الدين دينا بعد البيع بعد المعاملة. ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال. إذا كان المراد من بيع الدين بالدين هذا الإطلاق العرفي، هذا الإطلاق العرفي أيضا يصدق في بيع الدين بحال إذا كان حال بأجل قريب، لأنه يعني عند المصنف لا فرق بين الحال أن يكون حالا فعليا أو بأجل قريب. فإن كان المراد من بيع الدين بالدين هذا الإطلاق العرفي وما يفهم العرف تحاربنا بسيف العرفية، نقول هذا السيف ذو حدين أيضا يرد عليك أيها المصنف، هذا السيف يرد عليك أيضا كما يرد علي باعتبار أنه إطلاق عرفي وما يفهم العرف أنه دين بدين، هذا المعنى يصدق بماذا باع دينا بحال إلا أنه حال مؤجل عن قريب لا معجل فعلي. ولو اعتبر هذا الإطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه، إذا لم يقبض ذلك الحال فعلا إنما يقبضه عن قريب، خصوصا إذا أمهله به أمهل هذا القابض بهذا البيع من غير تأجيل من غير أن يعين أجل، لكن أمهله إنما أخذ المال بعد أسبوع مثلا، هذا الإمهال من البائع إمهال المشتري من قبل البائع يلزم أنه يصدق عليه دين بدين. فإذا يلزم أن نقول بالبطلان أنه باع ماله الدين بحال لكن الحال إنما قبضه بعد أسبوع، فهذا يلزم أن يصدق عليه أنه فلان باع دين بدين، لأنه تقولون هو الإطلاق العرفي هو ما يفهم العرف، العرف يفهم هذا المعنى ويقول أن فلان باع ماله بالدين باع الدين بالدين. فإذا كان المراد هو ما يفهمه العرف والمتفاهم العرفي والإطلاقات العرفية حينئذ يلزم أن يرد الإشكال على المصنف أيضا، حيث قال بالجواز ببيع الدين بحال إلا أنه حال إنما هو قبض في المستقبل، المستقبل العاجل أو لا حتى المستقبل المتأخر فيما إذا أمهله البائع بهذه المدة المتأخرة، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل من غير تعيين أجل.
نعم.
فحينئذ إذا لم يقيده إنما لم يأخذه باعتبار أمهله مدة مديدة بعد ذلك أخذ المال، عند الناس ماذا يقال؟ يقال مسكين فلان باع دينه بدين فرحان على أنه باع دين بالحال، هذا شلون حال؟ هذا لم يكن حالا إنما يكون مؤجلا، إذ لا فرق بين أنه تبيع الدين بمؤجل بعد أسبوع مع تعيين الأجل أو أنه لا أنت تمهله وبعد أسبوع تأخذ مالك منه مثلا، على كل يصدق عند الناس أنه فلان باع ماله بالدين، أليس يصدق ذلك؟ يصدق. فإذا كان من مصادق بيع الدين بالدين إذا كان مؤجلا كما يقول به المصنف لا بمؤجل لأنه من باب بيع الدين بالدين، كذلك هذا المعنى يصدق فيماذا باع بحال إلا أنه أمهله من دون تأجيل من دون بيان أجل، أمهله ذلك وأخذه في المستقبل، وبزيادة يجوز أن يبيع بنقيصة أو بزيادة لا فرق بذلك، وبزيادة عن قدره عن قدر الدين يجوز، وكذلك يجوز بنقيصة إلا أن يكون ربويا فلا يجوز. إذا كان مما فيه الربا يعني كان من المكيل والموزون، الدين كان من المكيل والموزون، حينئذ لا يجوز أن يباع بزيادة. لماذا؟ لأنه يلزم الربا، والربا لا يجوز حتى في الدين، يعبر عنه بالقرض الربوي، فلا يجوز ذلك. فإذا يجوز بالزيادة إذا لم يكن ربويا، لم يكن من الأجناس الربوية، يعني لم يكن من المكيل والموزون، فيجوز بزيادة وبنقيصة إلا يكون ربويا، فتعتبر حينئذ المساواة لا زيادة ولا نقيصة. ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري. لطيفة هذه، مهمة جدا. أنا بعت مالي إلى من؟ إلى عامر، عامر فرحان على أنه إنما سيأخذ 500 بعد انقضاء الأجل من زيد بألف، فيقول هذا ربح، يعتبر نوع من الربح. أنا الآن أشتري ما في ذمة زيد 1000 دينار، أشتري ب500 دينار، وأنا ما أحتاج لهذه 500، سأأخذ بعد الأجل بعد سنة أخذ 500 بألف، فيفرح بمثل هذه المعاملة. ولكن عندما يرجع إلى من؟ يرجع إلى المديون، هذا المشتري، لأنه المشتري هو الذي سيرجع إلى المديون، باعتبار أنا البايع الدائم قد بعت ما في ذمة المديون إلى المشتري، فالمشتري اشترى ما في ذمته 1000 ب500، فيرجع إلى من؟ إلى المديون، ويقال قد اشتريت ما في ذمتك ب500 درهم، فعليك أن تدفع لي ما في ذمتك وهو عبارة عن 1000. المديون يكون معذرة، الشارع المقدس يقول إنما يجوز لي أن أدفع لك فقط 500 ولا أدفع لك 1000، يقول اشتريت ذلك ب500 باعتبار كان حالا، اشتريت ما كان مؤجلا بحال، يقول مع ذلك الشارع المقدس يقول علي أن أدفع لك فقط ما دفعته لا أكثر. ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري إلى البايع، وذلك على رواية محمد ابن الفاضل عن أبي الحسن عن الرضا عليه السلام، وقريب من هذه الرواية رواية ثانية، رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام، وإنما اقتصر على الأولى لأنها أسرع. لماذا المصنف اقتصر على الرواية الأولى؟ لأن الرواية الأولى أصرح من الرواية الثانية. وعمل بمضمون هذه الرواية الشيخ وجماعة من الفقهاء، ويظهر من المصنف الميل إلى هذا القول أيضا، على أنه إنما يرجع المشتري بما دفع فقط، ولا يلزم المديون أن يدفع أكثر مما دفعه المشتري، لا يجبر على ذلك، إنما يقول يدفعه بمقدار ما دفع المشتري إلى البايع، ويظهر من المصنف الميل إليه. وفي الدروس لا معارضة لها، في الدروس أيضا يقول هذه الرواية ليست لها معارضة، إذن يلزم بناء على أن الرواية من محمد ابن الفاضل ولم يكن لها معارض وعمل بها الشيخ وجماعة، يلزم أن نفتي بذلك كما يميل المصنف في هذا الكتاب إلى هذا المعنى، على أنه لا يدفع أكثر مما دفعه المشتري، المديون لا يدفع أكثر مما دفعه المشتري. لكن الشارع يشكل على هذه الرواية من حيث السند وكذلك الاستدلال الآخر، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.